ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واشف المرضى يا كريم، واقض الدين عن المدينين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 54 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله عز وجل العلي الأعلى المتعال، العلي الأعلى المتعال جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات، أهلا 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 يا أمير، كيفك؟ شلونك؟ شلونك يا زلمة؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام مفهوم هذه الأسماء في اللغة العربية، ومفهوم هذه الأسماء في حق الله تعالى. ذكرنا أدلة هذه الأسماء من كتاب ربنا، ثم بدأنا نقف أمام كيفية التعبد لله تعالى بهذه الأسماء، أي الحديث عن آثار الإيمان بهذه الأسماء. وذكرنا العديد من الثمار والآثار، وكان من آخرها إثبات العلو لله رب العالمين، وردينا على شبهات الجهمية والمعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل وينكرون صفة العلو. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع مسألة الرد على الجهمية الذين أنكروا صفة العلو. يقول المصنف تحت عنوان النزاع في هذه المسألة محرم، يعني النزاع في مسألة علو الله محرم. قال: والنزاع في إثبات العلو للرب سبحانه لا يجوز، لأنه ليس من المسائل التي يجوز الاجتهاد فيها، بل يجب التوقف عند النصوص الشرعية الواردة فيها. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وآيات كثيرة تثبت صفة العلو، منها: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. الفطرة نفسها تدلل على صفة العلو، عند القرب وعند الضيق تجد الفطرة تدعو البصر أن يرتفع إلى السماء. شوف كده يا جماعة، مثلا يركبون البحر وهاج الموج وكادت المركب أن تغرق، كله يعمل إيه؟ ينظر للسماء، يا رب. ليه بينظر لأعلى؟ جهة الفوقية. وفي الحديث ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. الحديث يمد إيش؟ يديه إلى السماء. ليه؟ الله له صفة العلو. فهو فوق عرشه كما أخبر، علوا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو على العرش ذاتا، وهو معكم بالصفات في كل مكان، بالعلم، بالسمع، بالبصر، بالقدرة، بالمشيئة، بالإرادة. إذن هو ذاتا في السماء كما أخبر، فوق عرشه، بائن عن خلقه جل جلاله، إنما معنا بصفاته. قال لموسى وأخيه هارون عليهما الصلاة وأزكى التسليم عندما أرسلهما إلى فرعون: إنني معكما أسمع وأرى. شوف حدد الصفات: إنني معكما أسمع وأرى. إذن هذه المسائل العقدية المتعلقة بالأسماء والصفات توقيفية، يعني تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله فقط، ولا مجال فيها لرأي أو اجتهاد. عشان كده قال العلماء: والنزاع فيها محرم، ما ينفعش تجادل في دي، ما ينفعش تبدأ تستخدم الرأي في دي، لأن دي مسائل عقدية. مسائل الأسماء والصفات من الغيب الذي لا يعلم كونه إلا الله عز وجل، فما ينفعش الخوض فيها بالعقل. ودي قضية مهمة. ومثل هذه المسائل يكفي العام الإجمال فقط، ما تفصلوش وإلا يضيع منك. العام يضيع، فتقول له إيه؟ له صفة العلو، الرحمن على العرش استوى، كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن معنا بأسمائه وصفاته: بالعلم فهو العليم، بالسمع يسمع كلامنا، البصر يرى مكاننا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهكذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن هذا عندهم من جنس مسائل النزاع التي يسوغ فيها الاجتهاد، بل ولا كان هذا عندهم من جنس مسائل أهل البدع المشهورين في الأمة كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، بل كان إنكار هذا عندهم أعظم من هذا كله، وكلامهم في ذلك مشهور متواتر. يعني أقول لك مسائل الاعتقاد دي المتعلقة بالأسماء والصفات والكيفيات لا يعلمها إلا الله، فما يش مجال أبدا للنزاع، يحرم النزاع فيها. ولهذا قال الملقب بإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى فيما رواه عنه الحاكم: جزاكم الله خيرا يا أبا صوفي، إن شاء الله رجعنا للشاي العروسة الجميل بتاع الشيخ محمد الجزائري، لسه مخبيه؟
نعم.
والله يبارك لك. قال: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. شوف كلام العلماء في من ينازع في آيات الصفات بالرأي والبعد عن الدليل. قال: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، أي أن الحاكم المسلم يدعوه للتوبة من رأيه الباطل ويديله فرصة للرجوع، لو ما رجعش عن رأيه على ولي الأمر أن يقطع عنقه. ده باب أصول، ما ينفعش فيه، خلاص دخل في الزندقة، خلاص بعيد عن المنهج. فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة. ليه؟ قال لألا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. إنه شر الخوض في آيات الصفات بلا دليل باطل. يقول المصنف: وتكفير السلف لهم منقول في كتب السنة والعقائد بالأسانيد الصحيحة. يعني السلف كفروا من أنكر صفة العلو لله تعالى، والآثار موجودة بالأسانيد. المصنف سينقل لنا بعض تلك الآثار فيقول: فقد قال الحسن ابن عيسى مولى عبد الله بن المبارك رضي الله عنهم جميعا: كان ابن المبارك يقول: الجهمية كفار، الجهمية كفار. طبعا الجهمية نسبة إلى جهم ابن صفوان، هو المتزعم تعطيل الصفات للرب عز وجل، ودول أتباع. فحكم عليهم ابن المبارك بإيش؟ بالكفر. وقال الحسن ابن عيسى: الجهمية ومن يشك في كفر الجهمية. أنا عايز أقول لك ده أمر واضح مش محتاج شك، من قال بقول جهم كفر، لأنه بيعطل صفات الرب عز وجل. وقال عبد الرحمن بن مهدي: الجهمية يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم، وإلا ضربت أعناقهم. طبعا كما ذكرت هذا يرجع لولي أمر المسلمين مش للأفراد، للحاكم المسلم. وقال إسحاق البهلول لأنس بن عياض بن ضمرة: أصلي خلف الجهمية؟ قال: لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن هنا أخذ العلماء قضية حكم الصلاة خلف المبتدع، فقال العلماء: البدعة إما أن تكون كفرية وإما أن تكون بدعة معصية، فإن كانت البدعة كفرية لا يجوز الصلاة خلفهم، الصلاة باطلة. من ذلك مثلا يقول لك البهائية والأحمدية والعلوية، ما دي كلها بدعة كفرية، فلو عندك إمام علوي ينفع تصلي وراه؟ لا، الصلاة باطلة لا يجوز. إمام من جماعة بتوع الأحمدية دول، غلام أحمد وغيره، الصلاة خلفهم باطلة. معهم كمان الروافض الذين كذبوا الله وكذبوا الرسول وطعنوا في عرض النبي، يبقى الصلاة خلفهم إيش؟ باطلة، باطلة، لأن البدعة إيش؟ كفرية. إنما في بدع معصية، مثلا إمام بس حليق مش ملتحي، أو إمام بيقع في بعض المعاصي فاسق يعني، إنما موحد مسلم الصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة. يعني إذا وجدت إماما أكمل سنة فده الأفضل، لم تجد فصلاتك خلفه إيش؟ صحيحة، لأن البدعة إيه؟ معصية مش كفر. ففرقوا بين معصية الكفر، البدعة الكفرية، والبدعة اللي هي عبارة عن معصية أو مخالفة. وفيما يقول المصنف: وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله وألهمه رشده، وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه. خلاص، من الهادي؟ الله عز وجل. صاحب البدعة قل أن يتوب، فدورك كمسلم صاحب سنة أن تبلغ الحق بدليله، شاء الله له الهداية سيهدي، ما شاء له الهداية سيظل على الضلال. حضرتك عليك البلاغ فقط، إن عليك إلا البلاغ. إن بعض الناس أحيانا بيتعب مع الناس دول في المجادلات والمناظرات، يا ابني تعب نفسك ليه؟ ما تتعب نفسك، بلغ الحق بدليله. اقتنع، أحب إلى قلوبنا أن يقتنع ويكون على المنهج. طب ما اقتنعش، هذه ليست لي. ودائما أكرر هذا، أنت كطالب علم أو كداعي إلى الله وظيفتك البلاغ، تبلغ الحق بالدليل، كون أن يقتنع الناس أو يرفض الناس ليست لي وليست لك، الهادي هو الله. الله قال للنبي عليه الصلاة والتسليم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له أيضا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا عم الشيخ ازاي؟ احنا قرأنا أيضا في القرآن قول الله تعالى للنبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيوة يا سيدي، ما افهم بقى، لتهدي إلى صراط مستقيم، ده نوع من أنواع الهداية بنسميه هداية البيان والبلاغ، تبين الطريق فقط، تبين الحق من الباطل، توضح الصواب من الخطأ، ترشدهم على الإسلام وتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام. دي هداية اسمها البيان والإرشاد اللي احنا بنعملها الآن. ما الآن أنا أقوم بهذا الدور، هداية البيان والإرشاد، ببين، ببلغ، بشرح، بوضح المعتقد الصحيح. فدي وظيفة النبي، وظيفة كل من يأتي من بعد النبي من العلماء والدعاء وطلاب العلم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى ده الطريق، تمام كده، يبين الطريق. إنما في نوع آخر من الهداية اسمه هداية العون والتوفيق، أن يشرح الله الصدور للقبول والعمل. دي مش بتاعتنا بقى، مش بتاعتنا احنا. قال فيها لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بس خلاص انتهت القضية بقى، يبقى أنا دوري أبلغ الحق واصبر على الأذى، لأن من بلغ الحق سيؤذى فلابد أن يصبر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسران، في هلاك. ثم استثنى ربنا ثلة لها الفلاح والنجاح والفوز بالنعيم، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعه، أمين. قال: إلا الذين آمنوا، هذه أول صفة. والإيمان معرفة الله تعالى ومعرفة دين الإسلام ومعرفة نبينا بالأدلة، يعني العلم عليه الصلاة والسلام. طب اتعلمنا. قال: وعملوا الصالحات، لازم يكون في عمل صالح. العلم بلا عمل شجرة بلا ثمر، لا خير فيه ولا ينفع بل يضر. فضابط العلم النافع العمل الصالح. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فمن صفات هذه الثلة بعد العلم العمل الصالح. وبعدين بدأوا في توصيل الخير ده إلى الغير، وتواصوا بالحق، أمر بمعروف ونهي عن منكر، وبذل نصيحة ودعوة الناس للخير عشان نكمل الغير. هنؤمر وننهى، هنتعرض للإذاء والعقبات، هتجد اللي يعترض واللي يطعن فيك واللي يأذيك واللي 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 يغتابك واللي يطعنك واللي ينتقص من قدرك، هتجد ده كله، تجد ده كله. فأنت محتاج لإيه بقى؟ للصبر، وتواصوا بالصبر، لازم تصبر. يا بني أقم الصلاة، أدي العلم والعمل وكمال النفس، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي تكميل الغير ودعوة الغير للحق. لما تدعو الناس هتتعب، فمحتاج لإيه؟ لصبر. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فنخلي بالنا نفرق بين أمرين يا إخوة، بين صالح ومصلح. الصالح بيتحب، المصلح يبغض. تاني، الصالح تجد كل الناس تحبه حتى الأعداء، إنما المصلح تجد الكل والغالب ينقلب عليه. الدليل سيدنا النبي قبل الرسالة كان صالحا، صح؟ عرف بالصادق الأمين. أهل مكة كلهم حبوه ولا لا؟ وكانوا يرضون بحكمه ولا لا؟ لدرجة إن لما حدث سيول في مكة وتهدمت وأعادوا بناءها واختلفوا على وضع الحجر في موضعه وكاد القتال ينشب بينهم، قالوا نحكم أول من يدخل علينا. فكان الداخل هو رسول الله. قالوا جميعا رضينا بالصادق الأمين. الله أكبر. حب ليلي شمائلي، صدق والأمانة وعراقة النسب وجمال الهيئة وحاجة جميلة قوي. خاتم الأنبياء والرسل، أجمل الخلق وسيد الخلق، صالح، فحبوه ولا لا؟ مجرد بس ينزل عليه جبريل بالرسالة، اللي كانوا بيحبوه دول قالوا عليك الذات. ليه؟ لأنه أصبح مصلحا، أصبح إيه؟ مصلحا، هيؤمر وينهى، فلازم يبغض بقى. فقالوا عليه ساحر، كذاب، مجنون، كاهن، وبدأوا يحاربوه ويؤذونه، صح؟ لأنه أصبح إيه؟ فاوعى تفكر إن حضرتك هتبقى مصلحا وهتتحب، تبقى واهم. ده أنت ممكن تجد من أقرب الناس من يعاديك، ده عم النبي أقرب الناس له ولا لا؟ أبو لهب كان بيعاديه ولا لا؟ ودعا عليه بالهلاك ولا لا؟ ونزل القرآن يدافع عن النبي، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالت الحطب في جيدها حبل من مسد. تجد أنت لما ربنا يمن عليك كده بالعلم وتبدأ تروح حتى البيت تقول لهم ده غلط، لا أبوك يلطشك وأمك ترفصك، أقرب الناس. أيوة أنت جاي لنا بدين جديد، أيوة بقى دين جديد بالنسبة لكم، ودي المشكلة. لما كنت ها أنت كنت حلو، طب دلوقتي بقيت أحلى، لا مش عايزينك الأحلى ده، لا تؤمر ولا تنهى. ففارق بين صالح وبين مسلم، بس خلي بالك المصلح هذا الذي يؤذى له عند ربه منازل، وده المؤيد، وعند الهلاك بعامه ربنا بينجي ده. اي والله العظيم اللي ينجو مين؟ المصلحين مش الصالحين. عشان كده لما قالت ام سلمة انا اهلك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث، فينا مين؟ الصالح. انما المصلح لا، المصلح له النجاة. عشان كده دايما على تاريخ الانبياء دايما ربنا ينجي مين؟ المصلحين. انما الصالح يموت مع من يموت بس يبعث على النية، انما المصلح ده له النجاة وله التأييد وله النصرة. ففارق بين صالح وبين مصلح، فكن مصلحا ولا تهتم ببغض الناس لك او بعداء الناس لك. ليه؟ لانك ترجو رضا الرب بس، فتتحمل بقى، هتتحمل اللي يهمزك واللي يلمزك واللي يطعنك واللي يسبك واللي ينتقص من قدرك واللي واللي، دول لازم يكونوا موجودين، وإلا يبقى أنت مش على الطريق. كما قال بعض السلف لما سئل عن كثرة العقبات في طريقه، قال والله لولا تلك العقبات لشككنا في الطريق. لو ما فيش العقبات دي يبقى طريقنا مش صحيح، في غلط، في غلط في الطريق ده. فطريق المصلحين كله عقبات، فمحتاج لإيه؟ لصبر جميل. قال وعاملوا الصالحات، علم وعمل، وعي كده، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن كنت مصلحا هيئ نفسك بقى إنك هتتعب. مش ربنا قال كده؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولدها لقد خلقنا الإنسان في كبد. تعب، إما تعب ديني وإما تعب دنياوي. التعب الديني تجد ابتلاءات قد كده بقى إن كنت مصلحا، يا ربي تتهم وفي الدنيا كذلك، ما عندكش الحمد لله ابتلاء في الدين، هيبقى عندك ابتلاء في دنيا، إما فقد قريب أو حبيب أو صحة تضيع أو مال يضيع أو زوجة تقرفك، كل ده دنيا، صح؟ هتجد لازم كبد، لازم تكون في الكبد ده، لأنها دنيا مش دار. دي هذه ليست لنا وليست دارنا، دي ممر أنا بسميها لجنة امتحان، كلنا جايين نمتحن فقط ونمشي، والسعيد بقى اللي ذاكر ونجح. يبقى لازم تنجح بتحقيق العبودية، والشكر عند العطاء والصبر عند المنع والابتلاء والتوبة والاستغفار عند الذنب والمعصية، لأنها مش دارنا ولا ده، احنا جايين مرحلة وماشيين هنمشي كلنا، كلنا راحلون. تخيل من الوقت ده بعد 50 سنة لن تجد أي أحد من حضور ده، لا المتكلم ولا السامي. من 50 سنة فاتوا في ناس كانوا بيقعدوا زيكم كده بنقعد درس دروس صح، راحوا، بنمر عليهم على القبور وندعو لهم. غدا سنكون هكذا، هنكون ذكريات في أرشيف الذكريات. فالسعيد بقى اللي فعلا استغل فترة الحياة الدنيا في ايه؟ في تحقيق العبودية الحقيقية لله عز وجل، وعلم الناس الخير وصبر على الأذى و عشان ينجو بنفسه. قال: وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه، خلاص يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هنعمل ايه؟ سبحان الملك بقى، عشان تعرف عجز نفسك. بل لا يزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالا، كل ما تجيب له أدلة ما يقتنعش، يحتار أكثر. كما قال تعالى، الله يرضى عليك، كما قال تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يا ربي الآيات تنزل بكسر على النبي عشان تزيل الشبهات عن هؤلاء الكفار يزدادوا إيه؟ طغيانا وكفرا. يا ربي سلم، ودي مشكلة. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كمل بقى الآية: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا ربي، عشان كده نقول إن الحق أبلج والباطل لجلج. الحق واضح، واضح عليه نور، يراه من؟ أهل الصدق، أهل الصلاح، أهل الإيمان. إنما أهل الفتن يرون الحق باطلا، أوالله، ويرون الباطل حقا، يرون المعروف منكرا ويرون المنكر معروفا. لذلك أقول: وطن نفسك على البلاغ والاستقامة، وطن نفسك على أن الدنيا ليست بدار، إياك أن تؤمل فيها لأنها زائلة، أيام بتعدي سراعا. أشوف آخر لقاء معكم في نفس الدرس ده شفته في اليوتيوب، كنت لابس نفس اللبس ده، والله نفس القميص ده ونفس الجاكيت ده وفي نفس المجلس ده وبقى اشرح نفس الكتاب ده، وسبتكم ورحت عطلة كام شهر؟ 3 شهور، ورجعت تاني للمجلس، عدوا كأنهم ليس بشيء. عمرنا هيعدي كده، هيجي اليوم اللي تقوله الله يرحمه الشيخ سيد ده كان بيعلمنا كذا وكذا وكذا. أيوة، وربما يأتي اليوم اللي أقول أنا برضو عن أحدكم الله يرحمه فلان ده كان مواظب على دروس العلم وعلى الصلاة. هي الدنيا كده يا إخوة، قد ينام المرء فلا يدري هل يستيقظ على صوت المنادي يقول الصلاة خير من النوم، أم يقوم على صوت الملك يقول من ربك، ما دينك، من نبيك. الموت يأتي بغتة، كما قلت للإخوة في أحداث الزلزال الماضي في تركيا وسوريا، في عوائل كثر ماتت صح، كان لهم أحلام، أي والله العظيم، وأمال، وفي اللي بيخطط لمستقبل، أي والله. كان في الشاب اللي بيفكر في الزواج وعمال يتعب ويجهز نفسه صح، ونايم عشان غدا يروح يجيب قط النوم ويروح مع خطيباتي عشان يشتروا مش عارف ايه صح. وفيه المرأة اللي كانت عايشة حياة صعبة جدا مع الزوج وطلبة الطلاق ومنتظرة دعوة في المحكمة إيه والله. وفيه الطالب اللي بيذاكر وبيأمل النجاح والتفوق، وفيه التاجر اللي كان عنده تجارة كبيرة قوي ومنتظر صفقة تيجي من الصين ولا من الهند وتعمل الملايين، وفي رجل الأعمال اللي عنده أعمال طائلة وأموال طائلة وشركات، وفي ناموا فاستيقظوا على صوت الملك: من ربك وما دينك ومن نبي؟ وأطفال صغار صح، عشان إحنا نعتبر. هم يبعثون على نياتهم، تجارات راحت وشركات راحت وأبراج كنت بس وانت ماشي من جنبها كده تحلم ان انت مثلا تسكن في شقة منها، اصبحت ترابا ما في، اصبحت اثرا بعد عين. مدن كانت جميلة، جميلة الصورة والبهجة والطرق والحدائق، في لحظة يا رب سبحانك من القدير. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والله رأيت بعض المشاهد إخوة بكى قلبي قبل عين، أبراج عظيمة أوي في تركيا في لحظة على الأرض، وناس بتجري وناس بتبكي وناس بتصرخ وناس شردت وناس ماتت وأطفال ماتوا. يا ربي طب ما نشكر ربنا بقى على نعمة العافية. والله أمس رأيت طفلتين من سوريا بعد أثار الزلزال دي، البنت بتقول كلام يدمي القلب، أبوها بتقول أبي مات شهيدا ونحن بلا أب ونحتاج إلى الحطب عشان البرد، بننام في البرد وبننام جوعانين. اللي عنده أب، شو بنت، اللي عنده أب مش ممكن يشعر إلا بالدفى وما يشعرش بالجوع لأن عنده أب يجيب له الطعام. طفلة وإحنا بناكل أطايب الطعام وبننام على فرش وسيرة صح، ودول مشردين. هم منين هدول؟ أبنائنا ولا إيه؟ أبناؤنا، لابد أن نشعر بهم، نتحرك. رمضان على الأبواب من صدقات وعطاءات، ونرفع الحرج عن أهلنا هنا وهناك. إحنا أمة واحدة، أمة واحدة يجمعنا الإسلام. لا تفرقنا تلك الحدود التي صنعها الأعداء وتلك المشاحنات التي فرضها علينا الأعداء من شعوب ودول، أمر جلل. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنها دنيا يا إخوة، اوعوا تأملوا فيها البقاء، كلنا راحلون. طيب ما تخلي القلب بقى سليما، مش وقت مشحنات. أي والله ولا خلافات ونزاعات على أمور تافهة، وقت لحمة وتماسك واجتماع كلمة وتآلف قلوب ورحمة ومصارعة في الخير. اتنفسوا في الآخرة، نفسني ونفسك في الدين يا أخي، ابعد عن الدنيا خالص، تعالوا ننافس بعض في أعمال البر، ننافس بعض في الطاعات والعبادات، ننافس بعض مع القرآن وتلاوة القرآن، بدال المشاحنات الدنيوية دي اللي بتفسد القلوب وتشحن النفوس وتخلينا قبلك وأنا متضايق منك وأنت متضايق مني وإحنا بنجتمع خلف بعض في الصلاة. ليه؟ مش مستهلة، مش مستهلة يا مصطفى، ده هي غمضة عين وما تدري إلى أين. بيبقى ماشي في قوة وصحة يقول لك فلان مات، إيه يا جماعة ده كان معانا، مات، مات فين؟ في حادث، لحظة، هي لحظة فارق. طب ما أنا عايز أستعد لده عشان لما يجي لي الملك أكون مستعدا لده بأعمالي الصالحة، بقلبي السليم، بدعوة الناس للخير، بمساعدة الغير، بالصبر على أذى الناس. نصبر، تجين نصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح هنا. فاحرصوا على جمع الكلمة وتآلف القلوب ومساعدة الغير وبذل المعروف والبعد عن الشر وإزالة الأذى عن الناس. ما هو ده أصول الاعتقاد. بهذا القدر نكون قد فرغنا من الحديث عن اسم الله العلي الأعلى سبحانه وجل جلاله. إن قدر بقاء وكان لقاءها نقف مع اسم الله الحفيظ الحافظ سبحانه جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيب عنها ثم أنتقل للحضور إن شاء الله رب العالمين. الله يحفظ. عليكم السلام. عليكم السلام. الأخت الفاضلة حنان هشام مرحبا تقول أختي لديها مبلغ من المال ولا يوجد لديها ما تنفق على نفسها وعلى أهل بيتها، وإن بدأت بصرف المال فلان يوجد ما تنفق على نفسها، فهل تضع المال في بنك وتصرف من الفوائد؟ الجواب لا. البنك الربوي حرب ودمار وخراب. إنما ممكن إذا كان هناك من التجار أهل فضل وثقة تديله المال يشغله لها ويدر عليها ربحا ما، هذا جائز. أو على قول بعض أهل العلم في بعض البنوك الإسلامية التي تعمل بالمضاربة الإسلامية بعيدا عن الربا تضع المال ليدر عليها ربحا طيبا من خلال المضاربة، والله أعلى وأعلم. تقول أيضا أختنا حنان أخ اعتاد على عمل كرتون رمضان كل عام، فهل يبدل الكرتون بمال نظر للظروف الاقتصادية وحال الناس الصعبة؟ يعني هو اعتاد يعمل شنطة رمضان يعني فيها بعض المطعومات وكذا، فبتقول هل ممكن يصرفها مال؟ نعم ما دامت صدقة فهو مخير بين أن يخرجها طعاما أو يخرجها مالا، ما دامت صدقة عادية فلا بأس ولا حرج في ذلك، يراعي فيها حال الناس. أخونا محمد عبد اللطيف مرحبا يقول بحكم عملي في أعمال الطباعة والتصاميم هل يجوز استخدام صور مثل الحيوانات في تصميم بطاقات المواليد؟ إن كانت الصورة مجرد مسخا يعني معالم الوجه غير ظاهرة، لأن الصورة في الوجه يعني تطمس وجهها تخلي مثلا الوجه فراغ فلا بأس ولا حرج في ذلك، أما إن كانت الصورة كاملة فيها الوجه كاملا فلا يجوز لأن النهي عن ذلك، والله أعلى وأعلم. أخونا حسان اليوسف مرحبا يقول أو حسن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل واجب على المأموم قراءة سورة الفاتحة؟ في السرية نعم يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب في السرية، أما في الركعات الجهرية كصلاة الصبح مثلا والأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء خلاف بين العلماء، وله أن يأخذ بأحد القولين لأن هذا الخلاف سائغ معتبر، ففريق يرى عدم القراءة لأن قراءة الإمام لك قراءة، وفريق يرى وجوب القراءة بشرط أن يقرأ مع فراغات الإمام، يعني يقرأ الإمام الحمد لله رب العالمين يكتفي هو بالآية بعدهم بشرط الحمد لله رب العالمين وهكذا حتى يفرغ من فاتحة الكتاب، أو إذا ترك الإمام فرصة بين السور بين الفاتحة والسورة له أن يقرأ في هذا على القول الثاني، والأمر واسع ولا حرج فيه إن شاء الله. بيقول لي ليست هناك أسئلة، اكتفي بهذا القدر مع هذا البث. السلام عليكم.